بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأل تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. يمكنكم مستمعين الأكارم التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66888 لمشتركي اتصالات. الكلمة من فضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الآداب المتعلقة بالهاتف، وكنا قد ذكرنا في لقاء سابق عددا من هذه الآداب، ونواصل ذكر بقية الآداب. آخر أدب تحدثنا عنه هو عدم التطويل في الكلام لغير ضرورة، وذكرنا في هذا الأدب أنه لا ينبغي للإنسان أن يتحدث في الهاتف لساعات طويلة، فيتضمن حديثه لغوا لا يفيد ولا ينبغي، ويكون عبئا على صاحب الهاتف أو المتصل في المبالغ التي تأتيه بسبب طول المكالمة. وحتى لو كانت هذه المكالمة مكالمة مجانية مدفوعة، ولكن كثرة الكلام توقع الإنسان في الخطأ ولا شك. ولذلك الإنسان إذا ضبط لسانه وأمسك لسانه عن الحديث فيما لا فائدة فيه، كان حديثه حينئذ موزونا نافعا. والله جل وعلا أمرنا أن نحاسب أنفسنا وأن نحاسب هذه الجوارح، كما قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهنا أمر مهم كذلك، وهو ما يحصل أثناء طول المكالمة. فالهاتف أحيانا بسبب الكلام الذي لا فائدة فيه سيكون بالضرورة مشغولا، وقد تأتي لصاحب المكالمة أو المتحدثين، ولا نقول المتصل عليه، قد يكون المتصل نفسه قد تأتيه مكالمة مهمة من أهله أو من عمله أو لحاجة ضرورية، فيكون الخط مشغولا، أو يوقع المتصل في الانتظار ظنا منه أن هذا الذي اتصل به وهو يتحدث هذا الحديث الذي لا فائدة فيه أن مكالمته غير مهمة، بحجة مثلا أن زوجته هي المتصلة، أو أن العمل يتواصلون معه بعد فراغه من العمل ويتحدث ويرى هذه المكالمات تأتي إليه ولا يرد، وهنا يفوت عليه ويفوت عليه واجبات شرعية، خصوصا إذا ما يتعلق وإذا كان متصل الذي يتصل به زوجة أو أولادا، أو يفوت عليه مصالح في دنيا، وهذا كله في تضييع لهذا الوقت الذي هو أثمن ما يملكه الإنسان، لأن هذا الوقت هو عمر الإنسان، هو حياته. فإذا ضاع معها مع الهاتف ضاع عمره وضاعت حياته. كذلك أيضا من جملة الآداب، وهو أدب يعني ما أحوجنا إلى أن يعني أن نقف عليه وقفات، هو عدم شغل الهاتف لفترات طويلة. فبعض الناس أصبح الآن مشغوفا بالهاتف، لربما يجلس عليه ساعات وهو يعبث في وسائل التواصل الاجتماعي، مرة مع الواتساب ومرة مع بقية البرامج المنتشرة الآن، أو ما يسمى بالشات أو الحديث، ويبقى بالساعات الطوال، وقد يجر ذلك أيضا إلى دفع أموال أيضا ليشجع فلان أو ليدعم فلان من الناس، وكل ذلك تضيع لهذا الوقت وقتل له، وهذا بمثابة أن يقتل الإنسان نفسه. والله سبحانه وتعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم. سبحان الله، عندما يعني يسمع المرء هذه الآية كيف يقتل الإنسان نفسه، قد يكون هذا المعنى في السابق عجيبا غريبا، لكن الآن أصبح ظاهرا جليا، يقتل الإنسان نفسه لأنه يقتل الوقت، وهذا الوقت هو حياتك أنت، فكأنك قتلت نفسك. فالجلوس على هذه الأجهزة بالساعات الطوال فيما لا ينفع. إذا كان الإنسان سيقدم خدمة للناس، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، نشرا للفائدة، تعليما للناس، إذا كان بحدود ما هو مأمور به شرعا، هذا أمر طيب ولا ينكر، لأن هذا فيه نشر الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود الشرع. يعني حتى هذا الذي سيجلس يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر وينصح الناس ويرشد ويعلم الناس ويصحح تلاوتهم، هناك عليه واجبات شرعية، هناك أوقات ستأتي للصلاة يجب أن يقف. كيف تستمر؟ ستأتيك في بين هذه الساعات سيأتيك وقت الصلاة. يعني إذا جلست الآن من بعد صليت المغرب جلست، طيب ستأتيك صلاة العشاء، الرجل لابد أن يقف ويذهب يصلي مع جماعة المسلمين في المسجد، لا يقول والله أنا أنشغل هنا وعندي مصالح، لا، ليس هذا محله أن تستمر. ولذلك كون الإنسان يعني ينضبط بضوابط الشرع سبحان الله، ولذلك الذي ينظر في توقيت الصلوات يجعل الإنسان متعلق بربه جل وعلا طوال اليوم. صحيح العمل يؤجر عليه الإنسان لأن فيه كفافا لنفسه وكفافا لعياله وطلبا لما أمر الله سبحانه وتعالى به من الرزق، فهو من حيث النية الصالحة ستجعله أمرا متعبدا به وإن لم يكن في ذاته عبادة. ولكن هناك ما هو أهم، وهو عبادة الله جل وعلا المأمور بها شرعا، ذلك أنت تعمل، لكن لما يأتيك نداء ربك حي على الصلاة حي على الفلاح، هنا تجيب نداء الله سبحانه وتعالى وتقف لكي تأتيه وتكبر وتقول الله أكبر من عملك ودنياك وأولادك وزوجتك. إذن هذه الآفة التي ابتلي بها الكثير، نسأل الله سبحانه وتعالى السلام والعافية وهي الجلوس على الهاتف الساعات الطوال، وربما يجلس طول الليل لا ينام، لا راحة للجسد ولا راحة لخلق الله كذلك أيضا، وتضيع للوقت وكلام لا فائدة فيه، وربما يقع الإنسان فيما حرم الله سبحانه وتعالى به من النظر إلى عورات الناس أو سمع ما هو محرم. كل ذلك سيجعل هذا الجهاز الذي بين يديه نقمة عليه لا نعمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في طاعته وأن يصرف عنا السوء والفحشاء. هذا ما أحببت ذكره، وهناك آداب أخرى إن شاء الله لعلنا نستعرضها فيما سيأتي إن شاء الله من الحلقات. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتري اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الاستعاذة بعد دعاء الاستفتاح يكون جهرا أم سرا؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الصلاة التي يصليها المرء منها ما هو سري يسر به، ومنها ما هو جهري. وما يسر به في الصلاة وما يجهر به فإنه إذا بسمل أو استعاذ فإنه لا يجهر بذلك، لأن البسملة مع الخلاف في كونها آية من آيات الفاتحة، مع ذلك لم يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم جهرا. يقول أنس رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، لا في أول القراءة ولا في آخرها. فالبسملة والاستعاذة إنما تكون سرا لا يجهر بها. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أحيانا يدخل المسبوق في الصلاة والإمام يقول ساجد فلا يسجد، ينتظر الإمام حتى يرفع من السجود ويكبر، ويقوم المأموم وقتها بالتكبير، أحيانا يسبق الإمام في التكبير حيث أن الإمام لم ينتصب قائما بعد.
المهم سؤال خسال، يعني لابد أن ننظر إليه من نظرين. النظر الأول أن المشروع للمأموم الداخل أن يتابع الإمام في صلاته بمجرد دخوله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا. فإذا أدرك الإنسان شيئا من الصلاة فإنه ماذا؟ فإنه يدخل مباشرة. والوجه الثاني في ذلك أن كل حالة من أحوال الصلاة مأجور عليها الإنسان، فأنت إذا دخلت ووجدت الإمام ساجد فإنك إن سجدت معه نلت بذلك سجدة، وهذه السجدة تكفيك أنك استجبت لأمر الله سبحانه وتعالى. فإن الشيطان يأتي فيقول: أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلن أسجد فلي النار. هذا في السجود. فأنت الآن عندما سجدت اقتربت من الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول واسجد واقترب. فأنت إذا جيت وجدت الإمام ساجد وقلت فاتتني الركعة فسأنتظر الإمام إلى أن يقوم فأبدأ معه الركعة في أولها، فوت على نفسك الأجر والثواب. وكذلك أيضا لم تكن ممتثلا تمام الامتثال، لأن الداخل وإن كان داخلا فإنه يتابع الإمام حيث كان الإمام، ولا يجلس هكذا واقف ينتظر حتى يقوم الإمام. وهذا وجه ثاني. الحالة الثانية وهي ما قد يكون من بعض الناس من الوسوسة في ذلك، يعني الإمام إذا كبر رافعا من السجود فإنه سيكبر وهو ماذا؟ وهو في حال كونه ساجدا، لأن موضع التكبير في الانتقال من الركعات هو عند الانتقال. طيب هو ساجد والمأمومين ساجدين، لكن الداخل قائم، فهو الإمام الآن يكبر لكي يرفع، والداخل يكبر كي يدخل مع الإمام في القيام وليس كي يسجد. وإلا لو قلنا له افعل كما يفعل الإمام، افعل كفعل كمتابعة الإمام، لا يمكن أن تتأتى المتابعة هنا، لأنه سيرفع الآن. أنت إذا كبرت ستسجد، هو أنت ساجد وهو قائم. إذن محل المتابعة ها هنا أنه إذا كبر الإمام قائم أنت تكبر وتقوم، وحينئذ لا تكون هناك مسابقة، إلا إذا كان هذا الإنسان يوسوس. إذا كان يوسوس سيقول مثلا سأنتظر مثلا حتى يصل الإمام إلى العلى ثم أكبر معه. الأمر يعني ها هنا إن كبر فنقول له لا تسجد، وإنما كبر وقف، وعندئذ سيأتي الإمام إلى الموضع، وليس في ذلك أي إخلال بالمتابعة مع الإمام، لأنك لو كبرت وسجدت لوقعت منك المخالفة، إذ الإمام يشرع في القيام وأنت تشرع في السجود، وها هنا تناقض، ها هنا تناقض. ولا نقول لك يعني انتظر تلك الثواني، لو أنك كبرت حاولت أن تدرك مثلا، أردت أن تدرك الإمام وهو ساجد فكبرت، إذا بالإمام يكبر بعد ذلك وهو لكي يرفع، فلا تسجد، تبقى قائم إن شاء الله، وحينئذ لا يعد ذلك من المسابقة، لأنك ها هنا لم تسابق الإمام، وإنما أنت متابع للإمام، والإمام شرع للقيام ولست قائما قبله، وإنما لكن هذا محل هو تقوم فيه قائم ولا تسجد، لأن في سجودك ها هنا تكون المخالفة، إذ الإمام يقوم وأنت شارع في السجود. إلا إذا كان الشخص يوسوس ويعد ذلك مسابقة للإمام، فلا بد أن نعلمه أن هذا ليس فيه حرج إن شاء الله، ولا يعد ذلك مسابقة للإمام، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما حكم من يضع الطيب ثم يذهب إلى العزاء؟
لا حرج في ذلك، الطيب هو أمر دعا إليه الشرع، وإنما المنهي عن الطيب هم النساء في الإحداد، المرأة في الإحداد لا تتطيب، لأنها تحتد حال زوجها بترك الطيب وترك الزينة في البدن والزينة في الثياب، فهذا للمرأة. أما الرجل فإنه إذا قابل الرجل فلا حرج عليه أن يتطيب، وليس الطيب ها هنا مظهر من مظاهر الفرح، ولكن الطيب هو نوع من الزينة التي يقابل بها الرجل أخاه، فإن تطيب لا أرى في ذلك حرجا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66888 لمشترك اتصالات. فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول هل يجوز تسديد ديون الشخص من مال الزكاة؟
دفع الدين من مال الزكاة، ها هنا لابد أن نحقق هذه المسألة. الله جل وعلا يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين، والغارمين هم المديونون أو المدينين، ولكن هل كل مديون يصح أن نعطيه من الزكاة؟ لا، ليس كل مديون يصح أن نعطيه من الزكاة.
بارك الله فيكم من فضل الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله تفضل.
الله يحييك. سؤال سمحت الشيخ، أنا في الصلاة خاصة لما أطول في السجود وبعض أحيان في الركوع أنسى يعني ركعت مرة ولا مرتين، يعني إيش أسوي؟ عيد ركعة زيادة ولا كيف؟
إن شاء الله،
لأنه ركن هذا.
نعم، تقصد تنسى سجدت مرة أو مرتين؟
ما أدري، هو ركعت أو سجدت مرة أو مرتين.
إن شاء الله إن شاء الله.
أضطر أن أسجد مرة ثالثة أو ما أدري هي مرة ثالثة أو ثانية.
إن شاء الله. طيب هل
يعني حتى تحصل في الركوع يعني انزل معرول على السجود اقول الحين انا سجدت ولا ركعت ولا لا؟ طيب، وانا قدني ساعي.
هل توسوس كثير في الصلاة؟
لا ما اوسوس، وخاصة لما اصلي بروحي، لما اصلي بروحي يعني مثلا صلاة الليل ولا او حتى صلوات الرباعية او اكثر الرباعية حتى الثنائية بعض الاحيان، يعني ما ادري هو كبار
ان شاء الله. جزاك الله خير اخ عبد الله، تسمع ان شاء الله الرد، حياك الله. نعود فضل الشيخ للسؤال الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز تسديد ديون شخص من اموال الزكاة؟
نعم، ففي قول ربنا جل وعلا في ذكر المستحقين للزكاة والغارمين، والغارم هو العاجز عن سداد الدين، لذلك يسمى غارما، فليس كل مديون هو غارم، ولكن كل غارم مديون، بمعنى أن هناك من المديونين من يستطيع أن يسدد دينه، ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستدينون و لم يكونوا مستحقين للزكاة. إذن فكون المرء مديونا لا يعني أنه يستحق من الزكاة، ولكنه إن عجز عن سداد هذا الدين فهنا يجوز أن نعطيه من مال الزكاة، وذلك لابد أن ينظر في هذا المزكي إن كان قادرا على سداد الدين وهو ما يسمى بجدولة الدين، فها هنا لا يعطى من الزكاة. أما إن كان غارما عاجزا عن سداد الدين، بمعنى أنه سيسجن أو ليس عنده من المال ما يؤدي به هذا الدين، فهنا يجوز أن نعطيه حينئذ من مال الزكاة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عبد الله يقول في الصلاة عندما يقول أطيل في السجود أو الركوع، يقول أنسى هل سجدت سجدة واحدة أو سجدتين؟ في بعض الحين أيضا يقول عندما أكون نازلا إلى السجود يقول أيضا يأتيني هذا الوسواس، هل ركعت أم لا؟ في هذا الحال يقول ماذا أفعل؟ يقول هذا الأمر يأتيني خاصة عندما أصلي لوحدي.
أما الركوع فإنه يبعد أن يقع فيه السهو، لأن المرء لا يقوم من قيام إلى سجود، وذلك هذا يبعد أن يكون فيه السهو، خصوصا من المرء الذي لا يقع منه السهو إلا نادرا، فمثل هذا لا يأتي بالسجود دون الركوع، هو بالضرورة يكون قد ركع ثم بعد ذلك رفع من الركوع ثم سجد بعد ذلك. الذي يقع فيه السهو هو ما تفضلت به عندما سألته هذا في السجود في السجدة الثانية، فهو قال في السجدة الثانية وفي الركوع، فأما الركوع فيستبعد أن يقع منه السهو. أما السجود نعم قد يحصل أنه إذا أطال السجود أن ينسى هل هذه هي السجدة الثانية أو السجدة الأولى، فها هنا قد يغلب على ظنه فيتذكر، فإذا تذكر فإنه عمل بما يتذكر، لأن السهو قليل في مثل هذا، يعني لا يقع السهو عند الناس كثيرا ولكن قد يقع. فإذا لم يتيقن شيء فإنه حينئذ يغلب على يعمل باليقين، واليقين حينئذ أن يسجد بين السجدتين ثم مرة يسجد السجدة الثانية، وعند فراغه من الصلاة يسجد للسهو. إذن نستبعد أن يقع ذلك في الركوع، فوقوعه في الركوع نادر جدا، ولذلك لا يبنى عليه، لأنه قد يبني عليه أنه قد ترك الركوع، فهذا ستترتب عليه أحكام، وهو أن يرجع من السجود إلى القيام فيركع، لأنها هنا الركعة لم تنقضي، فهنا لابد أن يرجع ويأتي بالركن مرة أخرى. وذلك ذكرت أنه يستبعد أن يقع ذلك في الركوع، وإنما قد يقع في السجود، هل هذه هي السجدة الأولى والسجدة الثانية؟ فإن تذكر وأن هذه السجدة الثانية، لأنه دعا في السجدة الأولى بكذا من الدعوات ثم جلس، ثم بعد ذلك بين السجدتين، ثم هذه هي السجدة الثانية، استمر في صلاته. وإن استمر به الشك فحينئذ يبني على اليقين، وأن هذه السجدة التي هو فيها هي السجدة الأولى، فيجلس بين السجدتين ويسجد للسجدة الثانية، وحينئذ يسجد للسهو قبل السلام. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول أريد معرفة الصيغة الصحيحة لذكر الله والتكبير الذي يقال بعد الصلاة.
بالنسبة للتكبير أو الأذكار، الأذكار كثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة، فأول ما يفرغ المرء من صلاته فإنه يبدأ بالاستغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، هذا أول ما يبدأ به الذاكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا.
جزاك الله خير فضل الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. أبو خالد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خالد.
الله يحييك
الشيخ. الله يحفظك.
سؤالي يا شيخ بالنسبة للإنسان اللي ينفق على أهله، يعني هل هذه تعتبر صدقة حتى لو كان ما يستشعر فيها؟ يعني لأن رب العالمين يدبر الشيء هذا.
كيف أبو خالد؟
السؤال الثاني كذلك.
تعيد السؤال الأول أبو خالد. بخالد تعيد السؤال الأول مرة أخرى.
السؤال الأول صرفي أو نفقتي على بيتي وبنائي.
نعم.
هل هذه يعني رب العالمين يدبر لنا كانها صدقة حتى الإنسان ما استشعر الشيء هذا؟
إن شاء الله.
كذلك المرض الشيخ يعني مريض سواء سكر ولا كوليسترول أو مرض نفسي، فلا بد أن الواحد يستشعر الشيء هذا، ولا هاي تدبير من عند رب العالمين أنها تكون كفارة له يعني.
إن شاء الله.
وسؤال ثالث يا شيخ على عجالة بالنسبة للإنسان المريض، يعني أنا أحيانا أخذ الأدوية وتفوتني صلاة الفجر يعني بالذات صلاة الفجر، هل علي شيء؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بخالد، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نعود فضل الشيخ للجواب على سؤال الرسالة النصية القصيرة بالنسبة لمعرفة، يقول لو أريد معرفة الصيغة الصحيحة للذكر الذي يكون بعد الصلاة.
نعم، فأول ما يبدأ من الأذكار هو الاستغفار ثلاثا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا، وكان صلى الله عليه وسلم يقول وعقب ذلك اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم إنه صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من ذلك استقبل الناس بوجوههم، فإن كان المصلي إماما يقول ذلك ويستقبل الناس بوجهه، وأما المنفرد فيقول ما تقدم. ثم كان صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يقول عقب صلاة المغرب والفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، ثم يأتي بعد ذلك التسبيح والتحميد والتكبير، وتمام هذه 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهناك صيغ في كيفية هذا التسبيح والتحميد، لكن أشهرها أن يقول التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33، ويقول في ختامها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأيضا هناك صيغ أخرى كذلك أيضا للتسبيح والتحميد، كأن يسبح 10 وأن يحمد 10 وأن يكبر 10 وأن يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله 10، كذلك أيضا ورد في صيغ أخرى قريبا من ذلك. هذا أشهر ما يقال في الأذكار عقب الصلوات، وفي تقديم بعضها وتأخير بعضها خلاف بين العلماء، ولكن ما ورد في الترتيب ظاهرا هو في الاستغفار ثلاثا، وفي قول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وما سوى هذين الذكرين فإنه وقع فيه خلاف في الترتيب، ولكن بعض النصوص ما يشعر أنه على النحو الذي ذكرته، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال لخالد فضل الشيخ يسأل عن النفقة على الأهل والعيال، يقول إذا لم أستشعر أن هذه النفقة يكون لي فيها أجر الصدقة، فيقول هل يكون لي الأجر به هذا الأمر، أو علي أن أستشعر ذلك أن هذه النفقة التي أنفقها على أهلي وعيالي تكون من باب الصدقة حتى يكون للأجر؟
يؤجر الإنسان على أي عمل صالح فاضل يفعله، فالله جل وعلا يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فالإنسان الذي يفعل خيرا يؤجر عليه، فإذا كان ذلك في أعظم الأمور وهو ما يجب على الإنسان تجاه أهله وعياله ووالديه، ف فإنه لا شك أن الأجر هنا ثابت، ولكنه يكون أكملا إذا استشعره ونواه، وإن لم يستشعره أو ينوه فإنه مأجور عليه، كما أخبر صلى الله عليه وسلم: درهم أنفقته على مسكين، ودرهم تصدقت به، ودرهم أنفقت به على أهلك أعظم أجرا الذي تنفقه على أهلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة؟ قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته بالحلال ويكون له بذلك أجر؟ فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الأجر يقع في كل ما يحسن به المرء إلى أهله، إذن سواء نواه أو لم ينوه، ولكنه يكون أكملا وأكون أكمل في الأجر وأعظم في الثواب إذا استشعر أنه يفعل ذلك طاعة لله سبحانه وتعالى وتقربا إليه بالنفقة الواجبة أو المستحبة على أهله وعياله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخ راشد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد.
الله يحييك، أحسن الله إليكم. أنا بس بغيت نصيحة عن الاستفادة من الكتب وكيفية استخلاص الفوائد منها
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ راشد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعود فضل الشيخ، سؤال للمخالد يسأل عن المرض، يقول: إذا أصيب الشخص بمرض من الأمراض هل يقول يؤجر بمجرد أن يصاب بهذا المرض، أو عليه أيضا أن يستشعر أن هذا مرض وابتلاء من الله عز وجل حتى يعني يكون أيضا صابرا في هذا المرض، حتى يكون له هذا المرض يعني يؤجر عليه؟
المرض هو نوع من الابتلاء الذي يبتلي الله جل وعلا به العباد، فإذا ابتلى الله جل وعلا أحدا من العباد بمرض فصبر على هذا المرض، أجر على صبره على هذا المرض، وكان هذا المرض كفارة لذنبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا مرض ولا شوك حتى الشوك يشاكها إلا كفر له به عن ذنوبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمرض هو نوع من البلاء الذي يبتلى به الإنسان، فإذا صبر المرء على هذا المرض واحتسب الأجر والثواب من الله جل وعلا أجر عليه، فالمرض كفارة لذنوب الإنسان ما دام أنه صابر على ذلك. أما إذا تسخط من المرض وجزع من المرض وخرج عن حدود الشرع بالاعتراض على قضاء الله جل وعلا وقدره، فهنا لا يثاب وإنما يأثم، لأنه تسخط وجزع وخرج عن ما أمر الله جل وعلا به. إذا الإنسان إذا صبر على هذا المرض ولو كان يسيرا فإنه مأجور، وهذا المرض كفارة لذنبه ورفعة في درجاته. أما إذا تجزع وشق الجيوب أو اعترض على قضاء الله فإنه حينئذ قد ضيع أجر هذا المرض الذي ابتلي به، نسأل الله جل وعلا أن يعافينا.
بارك الله فيكم. الشيخ أيضا يقول أنه مريض ويأخذ بعض الأدوية، ويقول بسبب هذه الأدوية تفوتني صلاة الفجر، فيقول هل علي شيء في ترك صلاة الفجر؟
المرء مامور بأن يبذل الأسباب الشرعية كي يقوم لصلاة الفجر، فإذا بذل الإنسان طاقته ووسعه فتهيأ للصلاة بالنوم المبكر ووضع المنبه وبذل الأسباب ولكن شدة المرض أقعدته عن القيام، أو التعب الذي تعبه أقعده عن القيام ولم يستطع، فحينئذ نقول لا عليك في ذلك إثم، والنوم سلطان، وليس على المرء في ذلك حرج. وإذا استيقظ عقب ذلك فإنه يبدأ أولا بقضاء ما عليه من الصلوات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة التي تليها. إذن أنت أبذل الأسباب ويعني حاول قدر ما تستطيع أن تستعد لصلاة النوم، بصلاة الفجر بالنوم المبكر، وبالاستعانة على من يعينك على الاستيقاظ من أهلك، فإن تيسر لك ذلك واستطعت فذاك من توفيق الله سبحانه وتعالى، وإن غلبك النوم ولم تستطع الاستيقاظ فحينما تستيقظ تبدأ بقضاء ما عليك من الصلوات التي فاتتك وقت نومك.
بارك الله فيكم الشيخ. الأخ راشد يريد منكم نصيحة، يقول كيفية الاستفادة من الكتب، ويقول كيفية استخراج الفوائد منها.
هذا سؤال مهم جدا، خصوصا نحن في هذا الوقت في معرض الكتاب، وربما يكون إنسان قد اقتنى كتبا واشتراها من معرض الكتاب، فإنه حينئذ لابد أن يعرف كيف يقتنص هذه الفوائد من الكتب. أولا الإنسان إذا قرأ فإنه لا يقرأ إلا الكتاب الذي يناسب علمه ويناسب سنه ويناسب مرحلته، فالإنسان إذا قرأ في كتب ليست في علمه ولا في مقدرته كان يقرأ في الطوال من الكتب والخلاف وهو لم يدرس المسائل الصغار ولم يعرفها ولم يفقهها، فإنه حينئذ لا يقع منه الانتفاع. إذن لابد أن يحسن اختيار الكتاب الذي يقرأه، والأمر الثاني أن يحسن الفن الذي يحتاج إليه، فما يحتاج إليه سواء كان في عبادته أو سواء كان في معرفة أمور الدنيا فإنه يكون أنفع للإنسان. إذن احرص على أن تقرأ فيما تمارسه وفيما تحتاجه، فحينئذ ستنتفع. الأمر الثالث في طريقة في وقت القراءة، هناك أوقات تستطيع أن تكون مركزا فيها، لا تأتي قبل النوم وتريد أن تقرأ وتستفيد، لأن هذا الوقت هو وقت يخلد فيه الجسم إلى الراحة، لابد أن تختار الوقت الذي تكون فيه نشطا وذاكرتك فيه متقدة. والأمر الأخير أنك إذا قرأت تدون ما تستفيده، سواء كان هذا التدوين يدويا أو سواء كان آليا من خلال قراءة الكتب، فتقتنص هذه الفوائد وترتبها، ثم بعد ذلك إذا فرغت من الكتاب جمعت هذه الفوائد وتأملت فيها حفظا ومراجعة، فإذا بك تجد أنك قد قرأت الكتاب واستخلصت ما فيه من الفوائد، وبمواصلة القراءة كتابا بعد كتاب يتكون عندك العلم النافع بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقرأ وبما نسمع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال باسل خليفة، من الأخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.